بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى البحث حول التجري من الناحية الأصولية، وذكرنا أن البحث حول التجري من الناحية الأصولية له ناحيتان. الناحية الأولى أن الخطابات الأولية هل لها إطلاق يشمل المتجري أو لا إطلاق لها؟ فعندما يقول الشارع المقدس لا تشرب الخمر، فهذا الخطاب لا شك أنه يشمل من كان قاطعا بالخمر الواقعي، ولكنه هل يشمل من كان قاطعا بخمرية الخل أو بخمرية الماء؟ فهذا الخطاب موجه له أيضا، لا تشرب الخمر موجه لمن قطع بأن هذا الماء خمر أو ليس موجها له. بعبارة أخرى، هل أن الخطابات الأولية لها إطلاق يشمل بلي العناوين المقطوعة، أو أن الخطابات الأولية لا تشمل إلا العناوين الواقعية فقط؟ وهكذا هو ينبغي أن يعقد البحث بهذا التحرير، أن الخطابات الأولية لها إطلاق يشمل العناوين المقطوعة وإن لم تكن مصيبة للواقع، أو أنه ماذا؟ لا إطلاق لها، لأنها فقط ناظرة إلى العناوين الواقعية. لا تشرب الخمر منصب على الخمر الواقعي، لا على ما قطع بكونه خمرا. خب، إن أثبتنا بأن الخطابات الأولية لها إطلاق حتى للعناوين المقطوعة، نتيجة ذلك ماذا؟ أن التجري حرام. لماذا؟ لأن المتجري قد قطع بالعنوان، قد قطع بالعنوان، وقلنا بأن الخطابات الأولية لها إطلاق يشمل العناوين المقطوعة، إذن فالخطاب يشمل المتجري أيضا، يشمل المتجري، فما فعله المتجري يكون مخالفة للحرام فيكون حراما، الفعل المتجرى به يكون مخالفة للحرام فيكون حراما. هذه النتيجة المترتبة على هذا البحث الكبروي. خب، هذا البحث إذا أردنا أن نحرره ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن الظاهرة من الخطابات تعلق الخطاب بالعناوين الأولية. فعندما يقول المشرع أقم الصلاة، الظاهر الأولي أن هذا الخطاب متعلق بالصلاة الواقعية، بالصلاة الخارجية، لا بما قطع أنه صلاة وإن لم يكن صلاة في الخارج. هذا هو الظاهر الأولي. عندما يقول لا تشرب الخمر الظاهر الأول لهذا الخطاب لا تشرب الخمر الواقعي، لا أنه لا تشرب ما قطعت بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع. ظاهر الخطابات الأولية التعلق بالعناوين الواقعية بما هي هي، وليس التعلق بالعناوين الواقعية بما هي مقطوعة، يعني لم يؤخذ القطع في متعلق الخطاب. هذا الظاهر الأول، مقتضى القواعد الأولية، مقتضى الظواهر. إذن نحن هنا نبحث عن ماذا في الناحية الأولى؟ نحن هنا نبحث هل أن هنالك ثمة قرينة اعتمد عليها الشارع المقدس في خطاباته ولو قرينة خارجية، هذه القرينة تصحح لنا رفع اليد عن الظهور الأولي أو لا توجد هنالك قرينة؟ يعني هل أن الشارع المقدس قد نصب لنا قرينتان على أنه قد أخذ القطع في متعلق التكليف، بحيث أن العناوين التي هي متعلقات التكليف هي العناوين المقطوعة، أقم الصلاة أي ما قطعت بكونه صلاة، لا تشرب الخمر أي ما قطعت بكونه خمرا، هل نصب الشارع المقدس قرينة على هذا أو لا؟ إن ثبت عندنا أنه نصب قرينة فلنا أن نرفع اليد عن الظهور الأولي، وإن لم يثبت ذلك فنحن والظهور الأولي أن الخطابات الأولية متعلقة بما؟ بالعناوين بما هي هي، لا بالعناوين بما هي مقطوعة. صار معلوما. إذن منطلق البحث هو هذا. فمن يدعي إطلاق العناوين، إطلاق الخطابات الأولية، من يدعي الإطلاق عليه أن يثبت وجود القرينة. فما هي القرينة المدعاة؟ القرينة المدعاة يتوقف فهمها على بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي قبح التكليف بغير المقدور، وقلنا بأن هذه المقدمة لا كلام فيها، مفروغ عنها، يقبح التكليف بغير المقدور. لماذا يقبح التكليف بغير المقدور؟ تذكر لذلك بيانات في كلمات الأصوليين، ولكننا لسنا بصدد عرض هذه البيانات، بل نكتفي ببيان واحد وهو نكتة اللغوية. ما هو محصل هذا البيان؟ محصل هذا البيان هو أن الشارع المقدس عندما يأمر بأمر أو ينهى عن شيء فإن له هدفا وراء الأمر، وراء الزجر، وراء النهي عفوا. هذا الهدف هو ماذا؟ هذا الهدف هو جعل المحركية والداعوية والباعثية في نفس المكلف، في نفس المخاطر. فعندما يقول له أقم الصلاة، الهدف من هذا الخطاب هو ماذا؟ جعل الباعثية والمحركية والداعوية نحو الصلاة، نحو هذا المتعلق. هذا هدف المشرع. في النواهي يجعل الزاجرية، عندما يقول له لا تشرب الخمر، الهدف من ذلك أن يزجره، أن يجعل له زاجرية عن ارتكاب شرب الخمر. إذن فالشارع المقدس عندما يأمر بأمرين فإن الغرض من الأمر هو جعل الباعثية والداعوية أو المحركية والغرض من النهي هو جعل الزاجرية. خب، فإذا كان التكليف مقدورا فهذا الهدف ماذا؟ عقلائي. وأما إذا كان التكليف غير مقدور، المكلف به بعبارة أدق، إذا كان المكلف به غير مقدور فإن هذا الغرض لا يتحقق. لو كان الشارع المقدس يعلم بأن الإنسان لا قدرة له على الطيران، فعندما يقول له طر، هناك غرض من هذا الأمر أو ليس هنالك غرض؟ المفروض أن هنالك غرض، وهو جعل المحركية الباعثية. والحال أن الشارع يعلم بأنه ماذا؟ عاجز، لا يستطيع التحرك بهذا المحرك، ولا يستطيع الانبعاث عن هذا البعث، فالجعل حينئذ يكون لاغيا، التكليف يكون لاغيا، لأن الهدف منه لا يتحقق. إذن إنما بنينا على قبح التكليف بغير المقدور أو على امتناع التكليف بغير المقدور، لأن التكليف بغير المقدور لغو، واللغو لا يصدر من الحكيم سبحانه وتعالى. من هنا بنينا على أن التكليف بغير المقدور ماذا؟ ممتنع. ونظرا لامتناع التكليف بغير المقدور، بل نظرا لبداهته، مو فقط هو ممتنع بل هو بدهي أصلا لا يحتاج إلى إقامة دليل، إلى إقامة برهان، نظرا لبداهته، فإن من قال بإمكان التكليف بغير المقدور، بعبارة أخرى من قال بعدم امتناع التكليف بغير المقدور من بعض المتكلمين، يحمل كلامه على الإمكان الذاتي لا على الإمكان الوقوعي. من قال من المتكلمين بعدم امتناع التكليف بغير المقدور يحمل كلامه على الإمكان الذاتي، كان الذاتي يعني أن المولى يمكن ذاتا أن يكلف بغير مقدور، إمكان ذاتي ممكن، إلا أنه يقع أو لا يقع؟ لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأن المولى حكيم، والحكيم لا يمكن صدور ذلك منه، مو لا يمكن ذاتا، ذاتا يمكن، إلا أنه وقوعا لا يمكن تحققه. هذا إنما نقوله لبداهة امتناع التكليف بغير المقدور، فيوجه من قال بعدم الامتناع بالامتناع الوقوعي، بعدم الامتناع بالامتناع الوقوعي لا بالامتناع الذاتي، لا بالامتناع الذاتي، وإنما نوجه كلامهم بذلك لمخالفته للبداهة. فإذا المتحصل هو عدم إمكان التكليف بغير المقدور، ونظرا لذلك أيضا فإن الشارع المقدس إذا أخذ في خطابه قيدا للتكليف، قيدا للتكليف، قيدا للجعل لا للمجعول، ولكن هذا القيد كان خارج الاختيار، لابد أن يؤخذ مفروض الوجود، لابد أن يحمل على أنه قيد قد أخذه الشارع مفروض الوجود. مثلا إذا قال الشارع المقدس صل عند الزوال، لا شك أن الزوال ليس اختياريا للمكلف، ليس اختياريا للمكلف، وظاهر هذا الخطاب أن هذا القيد قيد لماذا؟ للتكليف، قيد للتكليف، خب قيد للمتعلق، عفوا قيد للمتعلق يعني للصلاة، صل عند الزوال، هذا القيد ظاهر في كونه قيدا للمتعلق. خب، فصار المتعلق مقدورا أو غير مقدور؟ صار غير مقدور. لماذا؟ لأن القيد المأخوذ فيه ليس اختياريا، قيد تكويني. لذلك قال الفقهاء بأن مثل هذا القيد لا ينبغي أن يكون ماذا؟ قيدا للمتعلق، بل يؤخذ مفروض الوجود، يعني على نحو القضية المقدرة، على نحو القضية الحقيقية. وكأن الشارع حينما قال صلي عند الزوال، قوله هذا في قوة قوله صلي إذا زالت الشمس، يعني هذا القيد أخذته مفروض الوجود، فإن تحقق فرضنا وجوده فماذا؟ فصلي. لا أننا نطالبك بتحقيق هذا القيد، هذا القيد خارج الاختيار، خارج القدرة. إذن فلا كلام في هذه المقدمة، وهي مقدمة قبح التكليف بغير المقدور، هذه واحدة. المقدمة الثانية هي دخالة العلم أو القطع في ماذا؟ في الإرادة والكراهة، بمعنى أن العلم، أن الإرادة والكراهة معلولان للعلم، معلولان للقطع. لماذا الإرادة والكراهة معلولان للعلم ومعلولان للقطع؟ دققوها هنا. الإرادة والكراهة معلولان للعلم والقاطع من ناحيتين، من جهتين. الجهة الأولى هي أن الإرادة والكراهة من الصفات تعلقية الوجود، والمراد من الصفات تعلقية الوجود الصفات التي لا يمكن تحققها إلا بمتعلق، فما لم يكن المتعلق موجود لا يمكن تحقق تلك الصفة. فالإرادة من غير مراد لا يمكن تحققها، الكراهة من غير ما يكره لا يمكن تحققها. كراهة ماذا؟ إرادة ماذا إن لم يكن هنالك مراد؟ كراهة ماذا إن لم يكن هنالك مكروه؟ حب ماذا إن لم يكن هنالك محبوب؟ وهكذا. فالصفات التعلقية الوجود لا بد من افتراض متعلق موجود لها، وبالتالي فالإرادة والكراهة معلولتان للعلم بوجود متعلقهما، يعني بوجود المراد وبوجود المكروه، فما لم يعلم المريد بوجود المراد لا يمكن أن تتحقق منه إرادة، ما لم يعلم العطشان بوجود الماء لا يمكن أن تتعلق إرادته بذلك الماء، وإنما تعلق إرادته بذلك الماء فرع علمه بوجود الماء، وإلا ما لم يكن هنالك متعلقون يعلم به المريد لا يمكن أن تتعلق إرادته به. فإذن الإرادة والكراهة تحتاجان إلى العلم أولا، من ناحية ماذا؟ من ناحية أنهما صفتان تعلقيتان، هذه ناحية. الناحية الأخرى، الإرادة والكراهة تحتاجان إلى العلم والقطع من ناحية أن الإنسان بطبعه لا يتحرك إلا نحو ما يلائم طبعه أو ينافره. الإنسان بطبعه لا يتحرك إلا نحو ما يلائم قواه الباطنية أو الظاهرية أو ما ينافرها. وحتى يكون كلامنا دقيقا جدا، نقول بأن للإنسان حركة وللإنسان سكون، للإنسان حركة عضلات، تحريك عضلات وهو ما نعبر عنه بالحركة والانبعاث، وللإنسان قبض للقوى وقبض للعضلات وهو ما نعبر عنه بالإمساك، نعبر عنه بالسكون. هاتان الحالتان، تحريك العضلات نتيجة الإرادة، إرادة المراد، وكذلك أيضا قبض العضلات وإمساكها نتيجة الكراهة، هذان منوطان بأي شيء؟ منوطان بموافقة المراد للطبع وأنه ملائم له. موافقة المراد للقوى الداخلية والظاهرية وأنه ملائم له، وأما لو كان منافرا فإن العضلات لا يمكن أن تتحرك بل تنقبض ويمسك لوجود المنافر. فإذا لم يعلم بأن هذا الموجود الخارجي يلائمه لا يمكن أن تتحقق إرادته، وإذا لم يعلم بأن هذا الموجود الخارجي ينافر طبعه أيضا لا يمكن أن تتحقق كراهته. ولذلك فإن الإنسان قد يقطع بوجود ماء ولكن هذا الماء يقطع بكونه مرا، حينئذ لا يمكن أن تتحرك عضلاته نحو الماء ولا يمكن أن تتحقق منه إرادة. لماذا؟ هو علم بوجود الماء، نعم علم بوجود الماء، ولكن لم يعلم بكونه ملائما لطبعه، فالعلم الثاني لم يتحقق فلا تتحقق الإرادة. فهو يحتاج مضافا إلى العلم بوجود الشيء بنحو مفاد كانت تامة، يحتاج أن يعلم بوجود شيء في شيء بنحو مفاد كان الناقصة، وأن هذا الشيء مما يلائم طبعه. فحينئذ إذا علم بكلا العلمين تعلقت إرادته بالشيء وتحركت عضلاته. وكذلك هو في مقام الكراهة، وكذلك هو في مسألة الكراهة، فإنه لو علم بوجود الماء مثلا وعلم يعني قطع بأن الماء حلو والحال أنه ماذا؟ مر، لا يمكن أن تتعلق كراهته بالماء لعدم علمه بالمنافر لطبعه وإن كان يعلم بأصل وجود الماء. كذلك أيضا لو رأى مثلا شبحا وتخيل بأن هذا الشبح صيد فإنه تتعلق إرادته به، والحال أنه أسد مثلا مفترس أو ذئب وحشي، خب لا شك حينئذ لا يمكن أن تتعلق كراهته بهذا لعدم علمه بأنه منافر لطبعه وموجب لضرره. إذن فالكراهة والإرادة منوطتان بماذا؟ منوطتان بالعلم والقاطع. هذا ينبغي التنبه فيه إلى أمور هذه المقدمة. الأمر الأول هو أن القطع الذي تناط به الإرادة والكراهة ليس هو القطع بما هو حالة نفسية مقابل لحالة الظن ومقابل لحالة الشك، وإنما هو القطع بما هو كاشف عن الواقع. الإرادة تتعلق بالقطع ومعلولة للقطع لا بما هو حالة نفسية وهي الانكشاف التام، لا، وإنما فقل هي الاحتمال ماذا؟ الاحتمال الراجح الذي لا احتمال في قباله. الإرادة والكراهة معلولتان للقطع بما هو كاشف ولذلك لو تحققت الكاشفية لغير القطع أيضا يمكن أن تتعلق به الإرادة والكراهة، كما هو في مورد الإطمئنان، فإنه في مورد الإطمئنان لا يوجد هنالك قطع بأن الماء موجود أو أن الماء حلو، وإنما هو اطمئنان، هذا الإطمئنان علم عادي ليس قطعا. ومع ذلك فإن الإرادة ماذا؟ تتعلق بالمراد. لما؟ لأنه لم يؤخذ القطع بما هو حالة نفسية خاصة، وإنما أخذ بما هو كاشف، وهذه الكاشفية كما هي موجودة في القطع موجودة في الإطمئنان، وكذلك في الظن أيضا. فإنه لو ظن العطشان بوجود ماء إلى جانبه يكفي هذا لتعلق إرادته به. لما؟ لأن للظن أيضا كاشفية، وإن لم تكن ككاشفية القطع وعلى وزانه. هذا أولا. الأمر الآخر الذي يجدر الالتفات إليه هنا هو أن القطع، وهذا تنبيه مهم في المقام، أن القطع الذي يكون علة للإرادة والكراهة هو القطع الأعم من المصيب وغير المصيب، هو القطع الأعم من المصيب وغير المصيب، وهذا أمر وجداني. فإن الإنسان لو قطع بوجود الماء إلى جانبه وهو عطشان، وأن هذا الماء ماء عذب حلو، سيمضي ويتحرك طبقا لقطعه، ويتفاجأ أحيانا بأن هذا القطع لم يكن مصيبا للواقع، يصل وإذا ما ظنه بأنه ماء تيزاب مثلا، أو ما ظن بأنه حلو تبين أنه مر، مع ذلك كان القطع غير المصيب كافيا لتحريك عضلاته، مما يعني أن الإرادة والكراهة منوطتان بالقطع الأعم من المصيب وغير المصيب. بل نزيد على ذلك ونقول لا يمكن إناطة الإرادة والكراهة بالقطع المصيب بخصوصه. لماذا؟ لأن الإصابة وعدم الإصابة أمران خارجان عن الاختيار، ما بيد المكلف هو حصول الانكشاف، أما أن هذا الانكشاف مصيب للواقع أو ليس مصيبا وخارج اختياره، فإذا كان خارج اختياره لا يمكن أن تناط الإرادة بماذا؟ به. فلسنا نقول فقط بأن القطع الذي هو علة الإرادة هو القطع الأعام، بل نقول يستحيل تعلق الإرادة بخصوص القطع المصيب، صار معلوما. هذا ما يرتبط بالمقدمة الثانية. وأما المقدمة الثالثة أيضا بالنسبة إلى المقدمة الثانية، يعني قبل أن نشرع في بيان المقدمة الثالثة، المقدمة الثانية لا كلام فيها، مسلمة أن الإرادة والكراهة معلولتان للقطع. نعم، هنالك كلام للمحقق النائيني على الله مقامه الشريف أشار إليه سيدنا الخوئي في أجود التقريرات، وهو أن المحقق النائيني يرى بأن الإرادة والكراهة معلولتان للواقع المنكشف، وليستا معلولتين للقطع والعلم بالواقع، معلولتان لنفس الواقع المنكشف. ولكن هذا كلام ناقشه سيدنا الخوئي على الله مقامه، ولسنا بصدد بيان وجه المناقشة فيه الآن، لأنه يتعرض له في غير هذا البحث في بعض مباحث الألفاظ. المقدمة الثالثة هي أن الإرادة التشريعية للمولى الشارع تتعلق بالإرادة التكليفية التكوينية للمكلف. خب، فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. الإرادة التشريعية هي الإرادة المتعلقة بفعل الغير. أنا عندما أريد منكم مثلا أن تكتبوا هذا الدرس، إرادة تشريعية، هذه إرادة تشريعية، يعني أنا أأمر أو أوجه أو أرشد، إرادة متعلقة بفعل الغير. أصلا المراد ليس داخلا تحت اختياري، فقد أمر ولكن هذا المراد لا يتحقق. بينما الإرادة التكوينية هي الإرادة المتعلقة بفعل الشخص نفسه، يعبر عنها إرادة تكوينية. عندما يكلفنا الشارع بتكاليف، خب هذه إرادة ماذا؟ تشريعية أو تكوينية؟
تشريعية،
لأنها إرادة متعلقة بفعل الغير. نقول هذه الإرادة التشريعية تكاليف الشارع، أمره بالصلاة، أمره بالصيام، غير ذلك. هذه الإرادة التشريعية متعلقة بماذا؟ ما هو متعلق التكاليف؟ هل متعلق التكاليف هي الأفعال الخارجية؟ أم أن متعلق التكاليف هي الإرادة التكوينية للمكلف؟ عندما الشارع المقدس يقول لي صلي، هنا إرادة تشريعية أو لا توجد؟ توجد، أمر بالصلاة. هذا الأمر، هذا التكليف تعلق بماذا؟ تعلق بالصلاة الخارجية يعني بالفعل، أو أنه تعلق باختياري للصلاة، تعلق بإرادتي للصلاة؟ يقولون تعلق بالإرادة اللي نسميها إرادة ماذا؟ تكوينية. تعلق الأمر والتكليف والإرادة التشريعية الصادرة من المولى بأي شيء؟ بإرادتي التكوينية، لا بالفعل الخارجي، لا بالمراد، تعلق بالإرادة التكوينية. لماذا يقولون تعلق بالإرادة التكوينية ولم يتعلق بالأفعال الخارجية؟ لوضوح أن ما به المصلحة لدى الشارع ليس هو الفعل الخارجي كيفما تحقق، ولو اضطرارا، ولو من غير قصدين، ولو من غير نيتين، هذا ليس متعلق هذا ليس مرادا للشارع. يعني المصلحة الملاك ليس قائما بالفعل كيفما تحقق، وإنما الملاك والمصلحة الواقعية قائمة بماذا؟ قائمة بالفعل الصادر عن اختياره، قائمة بالفعل الاختياري. ولأنها قائمة بالفعل الاختياري، لذلك فإن التكاليف لا تتعلق بالفعل، وإنما تتعلق بماذا؟ بإرادته وباختياره. صار معلوما؟ إذن محصل هذه المقدمة أن الإرادة التكوينية تتعلق بالإرادة التشريعية للعدل، الإرادة عفوا بالعكس، الإرادة التكوينية التشريعية للمولى تتعلق بالإرادة التكوينية للعدل. هذه المقدمات الثلاث. نتيجة هذه المقدمات الثلاث ماذا؟ نتيجة هذه المقدمات الثلاث أن التكاليف الشرعية تعلقت بماذا؟ بالإرادة والاختيار وليس بالفعل الخارجي. هذا واضح بمقتضى المقدمة الثالثة. إذا تعلقت التكاليف بالإرادة والاختيار، الإرادة والاختيار معلولان لماذا؟ معلولان للعلم والقطع. يعني تعلق التكليف الشرعي بإرادة المقطوع، بإرادة المعلوم. إذ الفرض أن الإرادة والكراهة معلولتان لما؟ للقطع والعلم. فما لم يكن هنالك علم فلا إرادة ولا كراهة. فما دام التكليف الشرعي تعلق بالإرادة، إذن تعلق بإرادة المعلوم، بإرادة المقطوع. محصل ذلك أن الشارع عندما يقول صلي، يعني أريد منك الصلاة المعلومة. عندما يقول أقيم الصلاة، يعني تكليفي تعلق بإرادتك للصلاة التي علمتها وقطعت بها، إذ لو لم يقطع بها لم تكن هنالك إرادة، وإذا لم تكن هنالك إرادة لم يتعلق تكليف. فإذا ثبت أن التكاليف الشرعية تعلقت بالإرادة والاختيار المتعلقين بماذا؟ بالفعل الخارجي أو بالمعلوم؟ بالمعلوم، بالمقطوع، لا بالعنوان الواقعي. فحينئذ الخطاب الأولي يعم العناوين المقطوعة، كانت مصيبة للواقع أم لم تكن مصيبة للواقع. فعندما يقول لا تشرب الخمر، هذا التكليف متعلق بماذا؟ بالزجر عن المعلوم أنه خمر، المقطوع أنه خمر. كان هذا المعلوم مصيبا للواقع أم لم يكن مصيبا للواقع؟ فيشمل الخطاب المتجري أو لا يشمل؟ يشمل المتجري، لأن المتجري يعلم بأن هذا خمر ومع ذلك ارتكبه، فخالف الخطاب الأولي الذي شمله بإطلاقه، ومن هنا نثبت حرمة التجري. صار معلوما. فإذن المتحصل من خلال هذه المقدمات الثلاث أن الخطابات الأولية لها إطلاق، وهذا الإطلاق وإن كان خلاف الظهور الأولي، لكن استفدناه من هذه المقدمات التي هي قرينة خارجية، صار معلوما. ولكن هذا الاستدلال تأمل وتنظر فيه سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وقال بأنه غير تام. غير تام من أي ناحية؟ برهان يرتكز على مقدمات ثلاث. قلنا بأن المقدمتين الأوليين تامتان لا كلام فيهما، إذن الخلل أين يكون؟ يتعين أن يكون في المقدمة الثالثة، وهي أن متعلق التكاليف هي ماذا؟ هي الإرادة والكراهة، وليس متعلق التكاليف هي الأفعال الخارجية. هذه بها خلل. من أين الخلل؟ يقول سيدنا الخوئي هذه المقدمة الثالثة نورد عليها بإيرادين، الإيراد الأول إيراد نقضي، والإيراد الثاني إيراد حلي. أما الإيراد النقضي فإن هذه المقدمة لا يمكن الالتزام بها لأننا لو التزمنا بها لكان مقتضى الالتزام بها أن نجري مضمون المقدمة حتى بالنسبة للواجبات ولا نقصره على المحرمات. يعني بعبارة أخرى، إذا قلنا بأن متعلق التكاليف هي الإرادة والاختيار، فهذا كما يقال في المحرمات يقال أيضا في ماذا؟ في الواجبات. فكما يقال في المحرمات بأن الخطابات والتكاليف تعلقت بالمقطوع بحرمته، في الواجبات يقال تعلقت بالمقطوع بماذا؟ بوجوبه. لا فرق بين الواجبات والمحرمات. والحال أننا لو وسعنا الدائرة إلى الواجبات لترتب على ذلك تال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو الالتزام بإجزاء امتثال الأمر في صورة عدم إصابة المقطوع للواقع. إذ الأمر بحسب الفرد تعلق بماذا؟ بالمقطوع الأعم من كونه مصيبا وغير مصيب. وبالتالي فإذا قطع المكلف قطعان وافترضنا أن قطعه لم يكن مصيبا لابد أن نلتزم بأنه مجزم، وأن التكليف قد سقط قهران لأنه قد لأن المأمور به لأن المأتي به موافق لماذا؟ للمأمور به. وهذا هو معنى الإجزاء، هذا هو معنى الامتثال. والحال أن هذا لا يمكن أن يلتزم به. فلو أن المكلف مثلا قطع بأن وقت الصلاة قد دخل وقام وصلى، ثم بعد أن انتهى من الصلاة تبين له أن الوقت لم يدخل بعده، طب لا يلتزم فقيه بالإجزاء في هذا المورد. لو أن المكلف قطع بأن شهر رمضان قد دخل وصام، فلا بد أن نلتزم بأن إطلاق ومن شهد منكم الشهر فليصمه يشمل هذا المورد أيضا، هذا القاطع. وبالتالي لا بد أن يحتسب شهر رمضان من هذا اليوم حتى وإن تبين له عدم دخول شهر رمضان بعد ذلك، ويكتفي بصيامه ويجزئه ويكتفي بإكمال 30 يوم وإن لم ينتهي شهر رمضان بعد. والحال أن فقيها لا يمكن أن يلتزم بذلك، مما يعني أن القول بتعلق التكاليف بالعناوين المقطوعة والمعلومة لا يمكن القول به لترتب هذا التالي الفاسد عليه. هذا إيراد نقضي على المقدمة الثالثة. وأما الإيراد الثاني وهو الإيراد الحلي، فهو أنه قد ثبت لدينا معاشر العدلية بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. والمراد من أنها تابعة للمصالح والمفاسد أنها تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وهذا هو رأي المشهور عند العدلية. إذ أنه في مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد يوجد تصور أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في نفس الأحكام، في نفس الجعل، في نفس التكليف. يعني نفس جعل الصلاة فيه مصلحته، نفس جعل الصيام فيه مصلحته. هذا تصور. تصور الآخر أن المصلحة ليست في نفس الجاه، وإنما المصلحة في المجعول في المتعلق، المصلحة في الصلاة نفسها، المصلحة في الصيام نفسه، المصلحة في الحج، المصلحة وهكذا، المفسدة في الزنا الخارجي، وليست المفسدة في ماذا؟
في أصل الجعل.
صار معلومة؟ هذا هو رأي المشهور. رأي المشهور من العدلية أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وليست الأحكام الشرعية من قبيل الأحكام الامتحانية أو الأوامر الامتحانية. نعم، الأوامر الامتحانية المصلحة قائمة بنفس الجهل. ائتني بالماء عندما يقول لولده يريد أن يمتحنه، هل يطيع أو لا يطيع؟ خب، المصلحة هنا وهي الامتحان قائمة بماذا؟
بنفس الجعل.
وأما الماء الخارجي لا مصلحة له فيه، هو ليس بعطشان أصلا ولا يحتاج إلى الماء، المصلحة قائمة بنفس الجعل. إذن المشهور عندنا هو هذا، ومضافا إلى ذلك هو ظاهر الأدلة. فإن الشارع المقدس عندما يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا ظاهر في أن المصلحة هذه وهي النهي عن الفحشاء والمنكر قائمة بماذا؟ بجعل الصلاة أو بنفس الصلاة؟
بنفس الصلاة،
الصلاة الخارجية. الصلاة معراج المؤمن، الأمر بالصلاة معراج المؤمن، أو الصلاة الخارجية معراج المؤمن؟ الصلاة الخارجية. إذن ظواهر الأدلة أن المصالح والمفاسد قائمة بالمتعلقات. إذن فعندنا قاعدة عقلية مبرهنة في علم الكلام، أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وظواهر الأدلة أيضا تؤيد هذه القاعدة. فعلى ذلك لا بد أن نلتزم بأن متعلق التكليف هو الفعل الخارجي. لماذا؟ لأن المصلحة قائمة به، فإذا كانت المصلحة قائمة به إذن هو متعلق التكليف. ما يريده الشارع المقدس هو ما به المصلحة، وما به المصلحة هو ماذا؟ والفعل الخارجي. ما يزجر عنه الشارع هو ما به المفسدة، وما به المفسدة هو الفعل الخارجي، الكذب الخارجي، الزنا الخارجي. فلأجل هذه القاعدة ولأجل ظهور الأدلة لا محيص عن الالتزام بأن متعلقات التكليف هي الأفعال الخارجية، لا محيص عن الالتزام بذلك. تقول الأفعال الخارجية ليست مطلوبة للمولى كيفما اتفقت، كيفما اتفق وقوعها. نقول نعم، المطلوب للمولى حصة خاصة من الفعل الخارجي، وهي ماذا؟ وهي الحصة الاختيارية التي يأتي بها المكلف باختياره. ولذا أخذنا الاختيار شرطا للتكليف، لكن فرق بين كونه شرطا للتكليف وبين كونه متعلقا للتكليف، فرق بينهما. نقول الاختيار شرط للتكليف، العلم شرط للتكليف. لماذا؟ ليتحقق الفعل الخارجي عن اختيار. إلا أن هذا لا يعني أن المتعلق هو العلم أو المتعلق هو الاختيار، وإنما المتعلق هو ماذا؟ هو نفس الفعل الخارجي، وذاك أخذ شرطا باعتبار أن الحصة المطلوبة للشارع وهي الحصة الاختيارية لا يمكن تحققها إلا بماذا؟ إلا بالعلم والإرادة. صار معلومة؟ فنعم، الملاك الخارج، الملاك قائم بالمتعلق الخارجي، قائم بالمتعلق الخارجي، ولكن ليس بمطلق المتعلق وبأي حصة تحقق، بل بخصوص الحصة الاختيارية من المتعلق. وهذه الحصة الاختيارية منوط تحققها بالإرادة، ومنوط تحقق الإرادة بماذا؟
بالعلم.
فهما أخذا شرطين للتكليف، لا أنهما متعلق التكليف، هذا حل المطلب. ففرق بين، هذا خلاصة المطلب، فرق بين أن نقول بتعلق التكليف بالفعل الاختياري، وبين أن نقول بتعلق التكليف باختيار الفعل، فرق بينهما. واختلط الأمر على المستدل، خلط بين اختيار الفعل وبين الفعل الاختياري أو الفعل المختار. فإن اختيار الفعل غير الفعل الاختياري، فعل الاختياري يعني الحصة الواقعة في الخارج عن اختيارين، هذه هي متعلق التكليف. وأخذ الاختيار بما له من المفهوم الحرفي، يعني بما له من الآلية، بما له من المقدمية لوقوع هذه الحصة، لا أن التكليف، لا أن الاختيار قد أخذ بما له من المفهوم الاسمي وما له من الاستقلالية. فرق شاسع بينهما، معلومة؟ إن قلتها هنا بأننا إذا لم نأخذ القطعة، إذا لم نأخذ القاطع في متعلق التكليف، وقلنا بماذا؟ وقلنا بأن المكلف إن أصاب الواقع فإنه يعاقب في صورة الإصابة، وإن لم يصب الواقع فإنه لا يعاقب. هذا أتركه للتطبيق، هذا المطلب الأخير سأبينه في التطبيق. الآن بهذا المطلب تمت الناحية الأولى، اتضح عندنا أن ما استدل به المستدل ليس بتام بنظر سيدنا الخوئي لما بينه من النقض والحال. أقف عند العبارة سريعا وأصل إلى المطلب الأخير. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أما الكلام في الجهة الأولى فهو أنه قد يقال بحرمة الفعل المتجرى به، هذه النتيجة الفقهية، حرمة الفعل المتجرى به نتيجة الفقهية، لكن دليلها ما هو؟ له الكبرى الأصولية بدعوى شمول إطلاقات الأدلة الأولية لموارد التجري، ويستدل له بما هو مركب من مقدمات. الأولى أن متعلق التكليف لا بد وأن يكون مقدورا للمكلف لعدم صحة التكليف بغير المقدور كما هو واضح. اثنين، أن السبب لحركة العضلات نحو العمل إنما هو القطع بالنفع. حركة العضلات شنو هي؟ إرادة. أن السبب لحركة العضلات نحو العمل إنما هو القطع بالنفع، كما أن الزاجر عن العمل يعني الكراهة إنما هو القطع بكونه ضررا. فإذا لوحظها هنا وجود ما به الضرر وما به النفع، ووجود الضرر والنفع فيه، هم كانت تامة هم كان الناقصة، والعلم بهما معا. فإن المحرك التكويني هو نفس القطع والانكشاف، محرك التكويني لعضلات الإنسان لإرادته، وأما جهة كونه مطابقا للواقع أو مخالفا له فهي أجنبية عن المحركية أو الزاجرية. قلنا الأعم من القطع المصيب وغير المصيب، ولذا لو قطع العطشان بوجود ماء يتحرك نحوه وإن كان في الواقع سرابا، ويموت عطشا ولا يتحرك نحو ماء موجود لعدم علمه به، وهذا أمر وجداني بديهي لا يحتاج إلى مؤونة برهان. المقدمة الثالثة أن التكليف إنما يتعلق باختيار الفعل وإرادته. لماذا؟ دققوا في كلامه. لأن الإرادة التشريعية إنما، هذا تعريف الإرادة التشريعية، تعريف الإرادة التشريعية هو هذا، لأن الإرادة التشريعية إنما تتعلق بالفعل الصادر عن المكلف. لكن بأي فعل صادر عن المكلف؟ بالاختيار، لأنه ما به المصلحة. لماذا تتعلق بالفعل الاختياري؟ لأن الملاق قائم بهذه الحصة، ملاق قائم نهي عن الفحشاء والمنكر، ليس قائم بالصلاة كيفما اتفقت ولو اضطرارا أو إكراها، وإنما هو قائم بالصلاة الاختيارية. الصلاة معراج المؤمن، ليس قائما بالصلاة الاضطرارية إكراهية، بل بالصلاة الاختيارية. لذلك الإرادة التشريعية إنما تتعلق بالفعل الصادر عن المكلف بالاختيار. هذا القيد من القيود المهمة جدا، هالكلمة هذه، فليكن على ذكر منكم لما يقال متعلق التكليف هو فعل المكلف، لا بد من هذا القيد، فعل المكلف الاختياري، لا بالفعل الصادر عنه ولو اضطرارا. مثلا، مفروض كلمة مثلا تذكر، لأن الفعل الصادر عنه غير الاختياري يشمل الاضطرار ويشمل مصاديق أخرى، فكان الأولى كتابة كلمة مثلا هنا. فلا محالة يكون متعلق التكليف هو إرادة الفعل واختياره، ليكون الفعل صادرا عنه بالإرادة والاختيار. إذن خلاصة المقدمة الثالثة أن متعلق التكاليف هي الإرادة والاختيار. الآن النتيجة، المفروض هنا يصير نقطة، وهذه كلمة والمفروض تكون بداية سطر، لأنه شروع في بداية النتيجة. والمفروض أن إرادة المكلف تابعة لقطعه بالنفع والضرر بمقتضى المقدمة الثانية. فلا محالة، الأولى التكليف قبح التكليف بغير المقدور، فلا محالة إذا كانت إرادة المكلف تابعة لقطعه يكون متعلق البعث والزجر هو ما تعلق به القاطع، أي تعلق التكليف بإرادة المقطوع بكونه صلاة، تعلق التكليف بكراهة المقطوع بكونه خمرا، وهكذا، سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا له. فتكون نسبة العصيان على تقدير التمرد إلى من كان قطعه مطابقا للواقع، ومن كان قطعه مخالفا له على حد سواء. يعني المتجري والعاصي اثنينهم مشمولان لإطلاق الأدلة الأولية، إذ مطابقة القطع للواقع ومخالفته له خارجتان عن اختيار المكلف، فلا معنى لإناطة التكليف والعقاب بهما. صار معلوم؟ بل يستحيل إناطة التكليف والعقاب بهما، مو فقط لا معنى، يستحيل. فتحصل أن متعلق التكليف هو ما تعلق القطع بانطباق الموضوع عليه فعلا، أن متعلق التكليف يعني المعلوم العنوان المقطوع وليس العنوان الواقعي، هو ما تعلق القطع بانطباق الموضوع عليه فعلا أو تركا، فيكون قول المولى أكرم العلماء بعثا نحو إكرام من قطع بكونه عالما، وقوله لا تشرب الخمر زجرا عن شرب مائع قطع بكونه خمرا، وإطلاقهما يشمل صورة مخالفة القطع للواقع أيضا. إذن بعد ما نحتاج إلى كلفة في إثبات حرمة التجري، بعد إثبات أن الأدلة الأولية لها إطلاق يشمل المقطوع به من العناوين. والجواب عنه أولا بالنقض بالواجبات لعدم اختصاص الدليل المذكور بالمحرمات، فلو فرض أن الواجب المستفاد من قول المولى صل في الوقت هو اختيار ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فصلى المكلف مع القطع بدخول الوقت ثم بان خلافه، فلا بد من الالتزام بسقوط التكليف، لأن المأتي به موافق للمأمور به لتحقق المأمور به الواقعي، وهو ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فلزم القول بالإجزاء في موارد الأوامر العقلية الخيالية يعني المتوهمة، ولم يلتزم به أحد من الفقهاء. هذا نقض. فإذا أكو تالي فاسد يترتب على الالتزام بأن متعلقات التكاليف هي الأفعال الخارجية، فلا بد فيعلم من ذلك بطلان المتلو، هذا التالي يدل على بطلان المتلو، وهذا واضح. وثانيا بالحال بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، كما هو المشهور من مذهب العدلية في قبال الرأي الآخر اللي يقول قائمة بنفس الجعل، والمستفاد يعني هذا هم المشهور هم المستفاد من ظواهر الأدلة الشرعية، فإن الظاهر من مثل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن النهي عن الفحشاء والمنكر إنما هو من آثار نفس الصلاة لا من آثار ما قطع بكونه صلاة ولو لم يكن في الواقع صلاة. وهذا معلوم بعد. وكذا الحال في الأوامر الصادرة من الموالي العرفية، فإنها أيضا تابعة للأغراض الشخصية المتعلقة بنفس العمل. ائتني بهذا الكتاب، يريده هو لأن مصلحته قائمة به لا بما قطع أنه كتاب وإن لم يكن هو الكتاب الخارجي، فلا محالة يكون البعث نحو نفس العمل، وإنما الاختيار طريق إلى حصول العمل خارجا في مقام الانتفاع.
يعني أنه
يؤخذ شرطان، يؤخذ طريقا، يؤخذ مقدمة، فلا دخل للقطع في متعلق التكليف أصلا، لا إرادة جزء المتعلق ولا القطع جزء المتعلق، لا الكراهة جزء المتعلق ولا القطع الذي هو علة لها أيضا جزء متعلق، فقط شروط مقدمات مأخوذان بنحو المعاني الحرفية. غاية الأمر أنه مع القطع بالتكليف يصح عقاب العبد على المخالفة. انتهى المطلب أصلا، خلاص انتهى مطلبنا الآن، هذا ذيل المطلب، ذيل المطلب. غاية الأمر إذا نقول القطع ما إلى دخل في متعلق التكليف، إذن القطع كان مصيبا أو غير مصيب شنو ثمرة تترتب عليه؟ غاية الأمر أنه مع القطع بالتكليف يصح عقاب العبد على المخالفة، قطع وخالف. لأن التكليف الواصل مما يصح العقاب على مخالفته بحكم العقل، ولا يصح العقاب مع الإنقياد ولو كان قطعه مخالفا للواقع. قطع مثلا بأن صلاة الجمعة واجبة فصلى وهي محرمة، انقاد أو لم ينقاد؟ انقاد. لا يصح عقابه على هذا الانقياد المخالف للواقع لكونه معذورا حينئذ، ولهذا نسمي القطع بالمنجز مع المطابقة وبالمعذر مع المخالفة. وبهذا ظهر أن صحة العقاب على التمرد على تقدير مصادفة القطع للواقع وعدمها، يعني عدم الصحة، عدم صحة العقاب على تقدير عدم المصادفة، لا توجب دخول الأمر الخارج عن الاختيار في حيز الطلب. هذا كأنه مثابة إشكال مقدر. انتون مو تقولوا إذا صادف قطع الواقع وخالف يعاقب، وإذا لم يصادف الواقع لا يعاقب؟ خب المصادفة وعدم المصادفة اختياريان أو خارجان عن الاختيار؟ خارجان. والحال أن العقاب وعدم العقاب أنيطا بهما هنا، فكيف أنيطا بأمرين خارجان عن الاختيار؟ يجيب عنه. وبهذا ظهر أن صحة العقاب وعدمها لا توجب دخول الأمر الخارج عن الاختيار في حيز الطلب، ولا إناطة العقاب بأمر خارج عن الاختيار. لما؟ إذ العقاب مع المصادفة إنما هو على مخالفة التكليف الواصل مخالفة بالإرادة والاختيار. وصله التكليف وخالفه فيصح عقابه، وعدم العقاب وعدم العقاب مع عدم المصادفة إنما هو لعدم تحقق مخالفة التكليف في الواقع ولو بلا اختيارين. صحيح هو من غير اختيار لم يعني صارت منه صدفة، وعدم العقاب لأمر غير اختياري مما لا بأس به. عدم العقاب لأمر غير اختياري ولا بأس به. القبيح هو العقاب على الأمر غير الاختياري، أما عدم العقاب فلا بأس به. وعدم العقاب لأمر غير اختياري مما لا بأس به، إنما القبيح هو العقاب على أمر غير اختياري. أما الكلام في الجهة الثانية فيأتي، والحمد لله رب العالمين.